بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قرة عيون الموحدين في شرح كتاب هذا كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمرو قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: جعل له شركاء فيما آتاهما. قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الله.
يعني أتى إبليس وأتى إبليس آدم، وآدم يعني أن إبليس أتى آدم كما أتى حواء. نعم.
فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاشا. فولدت رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية.
نعم، هذا مشهور عند المفسرين، لكن كل هذا لا يصح فيه شيء، كل هذا لا يصح فيه شيء. ومقام آدم عليه السلام ومقام حواء يأبى ذلك، ولو أن هذا وجد بالفعل لا اقتضى أن يكون ذلك ذنبا يستغفر منه، ولم يذكر له عز وجل استغفارا لآدم عليه السلام كما ذكر استغفارا لما أكل من الشجرة. والله عز وجل ما يذكر معصية نبي ولا يذكر توبته منها، فإن الله عز وجل إذا ذكر معصية نبي في القرآن ذكر توبته منها. وفي هذه الآثار نكارة في الألفاظ، كيف يطيعان إبليس في ذلك؟ بل في بعض هذه الآثار أنه قال: سأخرج له قرني أيل، وهذا من باب الخلق، وكيف يتمكن إبليس من ذلك؟ فهذه وإن كانت مشهورة وقال بها كثير من أهل العلم، إلا أن التحقيق أنها لا تثبت ولا يقال بها، والمعنى هو الذي ذكره الحسن رحمه الله: جعل له شركاء فيما أتاهما. قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، كان هذا في ذرية آدم ولم يكن بآدم، فلم يكن بآدم. وقد سبق أن بسطنا هذا المقام كثيرا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قال الشارح رحمه الله قوله: قال ابن حزم: هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400، وله 72 سنة. قوله: اتفقوا على تحريم كل اسم،
لكنهم مع ذلك لهم مخالفات في العقيدة كثيرة، لا سيما في باب الأسماء والصفات، كذلك أيضا له شذوذات في مسائل الفقه كثيرة خالف بها ما عليه علماء الأمة، كذلك أيضا عنده شدة على العلماء. نعم.
قوله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو
يعني حاشا عبد المطلب اختلفوا فيه. وكل اسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز، كعبد حسين وعبد النبي فكلها أسماء محرمة، وينبغي أن يعبد الإنسان لله رب العالمين، فيقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، وهكذا. حاشا عبد المطلب فهذا وقع الخلاف فيه، وهذا ذكر ذلك لكن لا نعلم دليلا على ذلك. وما استدل به على جواز عبد المطلب فإنه غير صالح للاستدلال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فإن هذا كان من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. قال صاحب التيسير، قال ابن القيم رحمه الله: لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبو شيبة عن هاني بن يزيد أبي شريح قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. فقيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، عبد الدينار، وصح عنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالجواب: أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله تبارك وتعالى. وأما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل هذا على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد ابن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان أصحابه يسمون بعبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. انتهى ملخصا وهو حسن. بقي إشكال في ذلك، وهو أن في الصحابة من اسمه المطلب ابن ربيعة ابن حارث ابن عبد المطلب، والجواب: أما من اسمه عبد شمس فغيره النبي إلى عبد الله كما ذكر ذلك في ترجمه، وأما المطلب ابن ربيعة فذكر ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب وقال: كان على عهد رسول الله ولم يغير اسمه فيما علم. وقال الحافظ: وفيما قاله نظر، فإن الزبير أعلم من غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب وليس عبد المطلب إنما المطلب، وهذا لا إشكال فيه. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، وأما أهل الحديث فمن من يقول المطلب ومن من يقول عبد المطلب إلى آخر ما ذكر. نعم.
وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فلا دليل في تسمية عبد المطلب، وينبغي أن يعبد الاسم لله عز وجل. نعم.
وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل.
رحمك الله.
ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته. وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق، وإنما هو اسم وهو إنما هو اسم عالقه لما أتى عالقه لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار من المدينة وهو صبي، فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر، فقالوا عبد المطلب، ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة. وقد صار عبد المطلب معظم،
وليس عبد المطلب، إنما اسمه شيبة. نعم.
وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم، وما جرى له في حفرها مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت السقاية له وفي ذريته.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى عن ابن عباس،
وكما قال ابن القيم فيما مر معنا، ولا قال في تحفة المودود: ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يسمون أو يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. فهذا من بني عبد شمس يقولون، يعني كان الصحابة يقولون هذا من بني عبد شمس وكذا، هذا من باب إخبار وليس من باب إنشاء، ويجوز في الإخبار ما يجوز في الإنشاء. ولهذا لو واحد جده عبد النبي وقال أنا مثلا محمد ابن عبد الله ابن عبد النبي، هذا لا إشكال فيه، لكن الإنسان الأولى له في إن استطاع أن يغير هذا غيره حتى لا ينتشر هذا في الناس، وإن لم يستطع أن يغيره في السجلات الرسمية غيره في التعرف، فيقول مثلا أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد رب النبي، بدل ما يقول ابن عبد النبي يقول ابن عبد رب النبي، هذا الأفضل. لكن يجوز في باب الإخبار ما لا يجوز في باب الإنشاء. لا تسمي ولدك عبد النبي، ما يجوز، حرام، حرام أن تسمي ولدك عبد النبي وعبد الحسين وعبد علي، ولا تستدل بعبد المطلب، فإنك قد عرفت ما فيه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل.
وهل يستطيع ذلك؟ هذه القصة فيها نكارة، هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ نعم.
فيخرج من بطنك فيشقه: ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما: سمياه عبد الحارث. فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت
هل من أجل الولد تحرص حواء ويحرص آدم على تسميته بغير فتعبده لغير الله من أجل حياته والبقاء عليه؟ وهل إبليس يملك شيئا في حياته ولا يلجأ إلى الله أن يحفظ ولديهما لهما؟ هذا ما يليق بأحد الصالحين، فكيف بآدم عليه السلام؟ فإن قيل لكن القصة منتشرة في كتب التفسير، قلنا ولو، المهم الثبوت، هذه منتشرة ثابتة عن رسول الله، الرسول هو الذي قال ذلك. نعم.
ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال
ليس الشرك لو شرك في العبادة لو صار في عبادة غير الله، إنما في الطاعة يعني أطاع إبليس فيما قاله لهما. ونقول هذا لا يجوز، قال أحوالها أن هذا ذنب ومعصية، فأين التوبة؟ نعم.
عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
لكن الحسن كما سبق جعل ذلك لا في آدم وحواء، بل جعل ذلك في ذرية آدم وحواء، ونعم يوجد في ذرية آدم وحواء من قد يستجيب لذلك ومن يتلاعب به إبليس، يوجد في الذرية هؤلاء. نعم.
قال الشارح قال شيخنا في معنى قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما،
شيخنا يقصد ابن عبد الوهاب، نعم،
أن هذا الشرك بمجرد تسميته لم يقصد حقيقتها.
نعم.
وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين لم يقصد حقيقته التي أرادها إبليس منهما.
إذا ماذا قصد؟ استجاب له في ذلك، سميان عبد الحارث بدلا من عبد الله، حاشا آدم عليه السلام أن يقع في ذلك. نعم.
وهذا يزيل الإشكال، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
لا، يبقى الإشكال، والإشكال شديد جدا في هذا إذا قلنا بهذا. وعلى ما نقول هذا ولم يثبت سنده؟ على ما؟ ما الذي يضطرنا أن نقول ذلك مع عدم ثبوت القصة؟ وحسبنا ما جاء في القرآن، والقرآن في ذكر ما كان من ذرية آدم بالالتفات من هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهم ولئن آتيتنا صالحا لكنا من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا كله في الذرية، هذا كله في الذرية. نعم. فالشاهد من هذا الباب أن من عظيم الرب سبحانه وتعالى وأن من كمال توحيده أن تعبد الاسم لله سبحانه وتعالى، فلا تسمي بغير عبد الله أو عبد الرحمن أو أي اسم أسماء الله عز وجل. فمن سمى بغير أسمائه وعبد المخلوق فإنه يكون آثما، وهذا نوع شرك لا يجوز. نعم. نعم. نحن ذكرنا الآن في العبادة يعني الشرك الذي يخرج من الملة. الشرك في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، أن تجعله شركا في عبادة، هذا الشرك الأكبر. فيقول لا، هذا في الطاعة، يعني إبليس قال ذلك وهما أطاعه، فيكون من باب اتباع إبليس في المخالفة، وليس هذا مما يخرج من الملة. لكننا نقول أليس هذا معصية حتى في الطاعة؟ أليس هذا معصية؟ أين التوبة من هذه المعصية؟ لماذا لم يذكر له عز وجل توبته؟ وكذلك في حديث الشفاعة لم يذكر آدم ذلك، لما ذكر أكل الشجر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99.
قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، أي الذين يميلون بالأسماء والصفات عن طريقة القرآن والسنة. هذا هو الإلحاد، وهذا الباب خاص بهذا، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأن هذه الأسماء توقيفية على ما ورد في الكتاب والسنة، لا يجوز أن نتعدى ما ورد في الكتاب والسنة. والإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا الإلحاد هو الميل بها عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا الإلحاد يدخل في كل المخالفات في هذا الباب، والتي جامعها التعطيل والتمثيل. فالتعطيل إلحاد، والتمثيل إلحاد، فهناك إلحاد المعطلة بتعطيل الله عن أسماء وصفاته، وهناك إلحاد الممثلة بتمثيل الله عز وجل بصفات خلقه. والله عز وجل قال: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ليس كمثلي شيء فيه الرد على من؟ الرد على الممثلة، وهو السميع البصير فيه الرد على المعطل. كذلك أيضا من الإلحاد إلحاد المشركين الذين سموا آلهتهم بأسماء الله، فسموا اللات من الإله والعزة من العزيز. كذلك إلحاد النصارى، وهو أيضا تسمية الإله بالأب أسماء المخلوقين. فكل هذا إلحاد، فكل انحراف في باب الأسماء والصفات فهو إلحاد، لأنه ميل بها عن الطريقة الشرعية. فمن كمال التوحيد أن تسمي الله بما سمى به نفسه، وألا تلحد في أسماء الله عز وجل، بل تسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصفات بفهم سلف الأمة، هذا الواجب عليك، عدا ذلك يتنافى مع التوحيد. نعم.
ذكر العلة يا شيخنا اللي ذكر الشيخ عبد الرحمن، من المصنف عقد هذا الباب بالرد على من يتوسل بالأموات، يعني هل يستقيم؟
على اعتبار هي من المفردات. ليه؟ لأنه من التوسل أن تتوسل بأسماء وصفات، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتتوسل بأسماء الله وصفاته، لا تتوسل بذوات الأموات، فإن هذا من العدول عن التوسل المشروع بأسماء وصفات إلى غيره، فهو من ضمن العلل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان.
نعم.
وأخرج الجرجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو، وذكر الأسماء. قال الترمذي رحمه الله:
لكن الصحيح كما قال في الحاشية، والصواب أخرج الترمذي عن الجوزجاني وليس الجرجاني، معنى هذا يقول هذا في جميع النسخ، لكن صحيح الجوزجاني. نعم.
قال الترمذي رحمه الله: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.
نعم.
والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج، هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 بدليل.
نعم. يبقى أولا هذه سرد هذه الأسماء هذا ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج، هذه واحدة، ولم يأتي في حديث مرفوع صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم سرد هذه الأسماء وتعيين هذه الأسماء، هذا لم يرد. ولهذا لازال العلماء يلتمسون هذه الأسماء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الثانية، هل أسماء الله عز وجل منحصرات في 99؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 أسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة يقتضي أن أسماء الله منحصرة في هذا العدد ولا تتعداها؟ قال العماد بن كثير في تفسيره: نعم، ليعلم
أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى.
ألا نتعلمها؟
فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه.
الشاهد فيها الحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها فلم يعلم بها أحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يسجد الله عز وجل يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من أنواع المحامد والثناء ما يفتح. فدل هذا على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99، وقد نقل العلماء الاتفاق على ذلك، ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم فيما نعلم، ولا عبرة بمخالفته. فالأمة متفقة على أن أسماء الله عز وجل لا تنحصر في هذا العدد، ولهذا لا زال العلماء يلتمسون الأسماء ولم يتقيد أحد ب99 يعني بحصر ذلك، وإنما يزيدون على هذا، كل ما ثبت به الدليل فإنهم يقولون به، ولم يقل بالحصر في المتصدرين في هذا العصر إلا الرضواني، قد سبق الرد عليه كثيرا في هذا الباب، بل إن رضواني في باب الحصر ذهب إلى من لم يذهب إليه أحد من الأمة كلها، وهو أنه حصرها في مجموعتين، كل مجموعة 99 مفردة ومضافة، فالمفردة 99 والمضافة 99، وحصر الأسماء في هاتين المجموعتين، واستدل عليهما بماذا؟ بالنص نفسه وجزأه، وجعل إن الله 99 أسما هذا دل على مجموعة، 100 إلى واحدا هذا دل على مجموعة، وهذا لم يعرف في عمر أمة الإسلام من قال بهذا القول، مما يدل على بطلانه. نعم. إذن القاعدة في هذا الباب أنك تجمع الأسماء من الكتاب ومن السنة ولا تتقيد بعدد ما، مع علمنا أن الله قد استأثر بأسماء في علم الغيب، وكذلك خص بعض عباده بأسماء، ولهذا قال: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. لأن هناك أسماء قد اختص الله عز وجل بها بعض خلقه، أو استأثرت بها في علم الغيب عندك اختص الله عز وجل بها، فليس هناك دليل على الحصر. ما عليك يا عبد الله إلا أن تلتمس هذا الأمر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلتمس الأسماء من الكتاب ومن السنة، ما عليك إلا هذا. عليكم السلام. ما عليك إلا أن نلتمس هذا من الكتاب ومن السنة، ولا تتعدى ذلك، وهذا ليس محصورا في 99، بل إنه أعظم وأكثر من هذا بنص هذا الحديث. ولم يقل في العلماء القدامى بالحصر إلا ابن حزم، وقد بينا الرد على ذلك. أما حصر محمود الرضواني فهو حصر لم يسبق إليه، لأنه زاد على ابن حزم. ابن حزم يقول محصورة في 99 فقط، لكن هذا جعلها في 99 و99 أخرى. نعم
شيخنا، هل استدل بالقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها افتح علي من المحامد ما لم يكن فتح من قبل يوم القيامة في الشفاعة على نفس المسألة؟
نعم، ما هو يفتح عليه بأسماء، يفتح عليه في ثنائي عليه بأسماء وصفات هذه لم تكن معروفة من قبل. نعم.
قال قتادة في قوله
قال أو علمته أحدا من خلقك، فالله عز وجل قد يختص بعض خلقه بذلك. نعم.
قال قتادة في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد التكذيب.
نعم.
قال الشارح
وهو الميل بها عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الإلحاد في الأسماء هو الميل بها عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فأي انحراف في باب الأسماء والصفات فهو إلحاد. نعم.
قال الشارح قلت والشرك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما جرى من المشركين من هذه الأمة، فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه، بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة
ومنه سمي اللحد لحدا لأنه عبارة عن شق وحفر يكون في الجدار المقابل للقبلة من أسفل يميل بها عن وسط القبر، ميل بالحفر هذا يسمى لحد، يميل به في أصل الجدار الذي يواجه القبلة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف دلت على كماله جل وعلا، والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، فأسماء الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام دل على الرب سبحانه وتعالى، وأوصاف أي تتضمن صفات، وليست أسماء جامدة بل هي تتضمن الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، فالرحمن يتضمن صفة الرحمة، العليم يتضمن صفة العلم، العزيز يتضمن صفة العز، وهكذا. هذا بخلاف المعتزلة الذين يقولون أسماء الله عز وجل لا تتضمن صفات، لأنها لو تضمنت صفات لكانت هذه الصفات لكان الله مخلوقا، لأن هذه الصفات إنما هي حوادث، إن حلت بالله عز وجل كان حادثا، وحاشى الله عز وجل ذلك، فلهذا هم عطلوا الأسماء الصفات، فقالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدر، يعني إثبات الاسم ولكن ينفون ماذا؟ ينفون الصفة، يكون عليم بلا علم، قدير بلا قدر. قل قدير، لكن ما تقول له صفة القدرة، قل عليم لكن ما تقول له صفة العلم، لا بد أن تنفي ذلك، وهذا كلام باطل، بل أسماء الله عز وجل أعلام ومعاني، لأن هذه الأسماء لو جردت عن معانيها لما كانت حسنى. ما معنى حسنى؟ حسنى هذا يرجع إلى معانيها، ولقد بلغت في ذلك المبلغ اللائق بالله سبحانه وتعالى من جهة كمال المعنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ولهذا المعتزلة ليس عندهم فرق بين الرحيم وبين المتكبر، لأنها أعلام فقط، فلا فرق بين الرحيم وبين المتكبر، بين الودود وبين الجبار لا فرق. إنما أهل السنة والجماعة يقولون لا، هذه تتضمن صفة وهذه تتضمن صفة، ولهذا تتفاوت أسماء الله عز وجل باعتبار هذه الصفات التي تتضمنها تلك تلك الأسماء. ولهذا المعتزلة يقولون بأن أسماء الله عز وجل مترادفة، أي لا فرق بينها، لا فرق بين عليم وخبير وحكيم ودود وجبار وكذا لا فرق. إنما أهل السنة والجماعة يقولون أسماء الله عز وجل مترادفة ومتباينة، فباعتبار دلالتها على الذات هذه مترادفة، كلها تدل على ذات واحد، هذه مترادفة لا فرق بين عليم وجبار وحكيم وكذا، كلها دالة على الرب سبحانه وتعالى. ومن جهة المعاني والصفات فإنها متباينة، فالصفة الموجودة في العليم غير الصفة الموجودة في المتكبر والجبار وهكذا، فهي متباينة من وجه وهي مترادفة من وجه آخر. نثبت هذه الأسماء ونثبت الصفات لله عز وجل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، نثبت هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، فنتبرأ من طريقة المعطلة ونتبرأ من طريقة الممثلة، كما قال الشيخ هنا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إثباتا بلا تمثيل، هذا رد على من؟ على الممثلة، يثبتون الصفات، يثبتون اليدين ويثبتون الوجه، لكن على وجه يماثل المخلوق. أهل السنة يثبتون لكن بلا تمثيل، لأن الله قال ليس كمثلي شيء، فكيف يجعلون الله سبحانه وتعالى مثلا؟ وينزهون بلا تعطيل، لأن المعطل يعطلون بدعوى التنزيه، يقول نحن ننزه الله، لأن لو وصفنا الله بهذه الصفات لاقتضى ذلك مماثلة المخلوق. أهل السنة والجماعة ينزهون لكن بلا تعطيل، فيثبتون وجها لله لكن لا يماثله وجوه، ولا يعطلون بدعوى التنزيه، لا، لأنه لا إشكال عندهم أن نثبت وجها ونثبت يدين لله سبحانه وتعالى. المعطلة يقولون لو أثبتنا يدين لاقتضى ذلك المماثلة، لأن المخلوق له يدان والله يقول له يدان، إذن هنا تكون صفات الخلق صفات المخلوقين. طيب على ما لا نقول له يدان سبحانه تليق بجلاله لا تماثلها أيدي، وللمخلوق يدان تليق به، نفس المخلوقات تتفاوت، هل قولك بأن الهر القط له يدان والفيل له يدان أن ذلك يقتضي الممثلة، فيقتضي أن يكون يدا القط كيدي الفيل؟ هذا لا يقوله أحد، فالعقلاء لا يقولون بهذا. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. نعم.
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين.
نعم، هذه قاعدة عظيمة جدا ومهمة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، هذه القاعدة التي نرد بها على المعطلة ونرد بها على الممثلة. الممثلة مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوقين وقالوا نحن نثبت وجها والوجه المعروف هو ما يماثل وجوها، نقول لهم طيب أثبتتم ذاتا؟ قالوا إيه نعم أثبتنا ذاتا. نقول كذوات المخلوقين؟ قالوا لا. أما الذات فلا يماثلها ذوات المخلوقين. نقول طيب ما الفرق؟ قولوا في الصفات لا يماثلها صفات المخلوقين. وأنتم يا معطلة عطلتم الوجه؟ إيه نعم. عطلتم يدي؟ إيه نعم. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا هذه الصفات لاقتضى ذلك المماثلة، فنحن ننزه لعن المماثلة بتعطيل هذه الصفات. نقول طيب أثبتتم ذاتا؟ قالوا إيه نعم. قلنا طيب إثبات الذات والمخلوقون لهم ذوات يقتضي المماثلة كذلك. قالوا لا، ذاته لا يماثلها ذوات. نقول سبحان الله، وهل أثبتتم الصفات وقلتم صفاته لا تماثلها الصفات؟ فكل من المعطلة والممثلة أثبتوا ذاتا لا تماثلها ذوات، وفصلوا بين الذات وبين الصفات. فالمعطلة عطلوا كل الصفات إلا الذات، والممثلة جعلوا كل الصفات كصفات المخلوقين إلا الذات. نقول لا، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. يا معطلة، إما أن تثبتوا جميع الصفات تبعا للذات لإثبات الذات، وإما أنكم تعطلوا الذات كذلك كما عطلتم سائر الصفات. إنما تفصلوا بين الذات والصفات هذا غير مقبول. ويا ممثلة كذلك، إما أن تجعلوا ذات الله كذوات المخلوقين، وإما أن تنفوا ماذا؟ هذه المماثلة عن الجميع. لهذا احفظ هذه القاعدة، لأنها رد على المعطلة والممثلة معا، هي قاعدة واحدة، لأنهم اتفقوا على إثبات ذات لا تماثلها ذوات. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود.
نعم.
الثاني ما يرجع
الذات لله عز وجل، نثبت أنه موجود. نعم.
الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير.
نعم، هذه صفات ذاتية معنوية، العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه ذاتية معنوية. نعم.
الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق.
نعم، الخالق يخلق خلقا والرازق يرزقهم. نعم.
الرابع التنزيه المحض، ولابد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام.
فالقدوس هذا الاسم يتضمن تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وكذلك السلام. نعم.
الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف لا تختص بصفة معينة، بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد.
هذا متضمن عدة أوصاف. نعم.
فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا. نعم. فإنه موضوع للسعة والكثرة وزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها، ومنه رب العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة.
يبقى هذا الاسم يدل على جملة أوصاف لا تختص بصفة معينة، عظيم مجيد. نعم.
وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما علمنا صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألذوا بياذ الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد.
نعم.
السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين أو الوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا.
فالغني اسم وحده، والحميد اسم وحده، وهو متضمن كل اسم يتضمن صفة. الغني صفة الغنى، والحميد يتضمن صفة الحمد، لكن اقتران الغني الحميد معا يضيف معنى زائدا، فكل اسم وحده يتضمن دلالة ما، أما اقترانهما معا فيتضمن دلالة زائدة. نعم.
وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغني الغنى واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر.
كمال آخر، يبقى الغني يتضمن صفة الغنى وهذه كمال، والحميد يتضمن صفة الحمد وهذا كمال، فالغني له كمال في ذات، والحميد له كمال في ذات، اجتماع الغني الحميد له كمال آخر زائد، اجتماع الاسمين معا، الغني الحميد والحميد المجيد. نعم.
فله ثناء من غنائه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما.
نعم.
وكذلك الغفور القدير والمجيد الحميد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف،
أي الجمع بين الاسمين معا، فإنه ينضاف ثناء من اجتماعهما مع ثناء كل اسم من هذه الأسماء بما تضمنه من صفة، فهذا نوع عظيم لابد من التنبؤ إليه في أسماء الله عز وجل. إذن هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد يدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى المتضمنة لصفات الكمال والجمال والجلال والجمال، وأنه ينبغي أن يدعى الله عز وجل بها ولا يدعى غير الله، وأن يتوسل بها إلى الله ولا يتوسل بغيرها من ذوات الأموات، وهذا كله أيضا يبين عظمة الخالق المعبود، فينبغي أن يفرد بالعبادة والطاعة. فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد أن تؤمن بأسماء وصفاته على ما جاء في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وألا تميل بها عن طريقة الكتاب والسنة. ومن حقوق هذه الأسماء دعاء الله عز وجل بها، وألا تلحد في هذه الأسماء فتميل بها عن الوجه اللائق بها. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا الحديث النهي عن ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. قوله فإن الله هو السلام، فهو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص.
نعم. فالسلام اسم الله عز وجل صورته ثبوتية، لكنه يتضمن ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فهو متضمن لنفي النقص عن الله عز وجل. نعم.
قال في البدائع: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء.
حينما تقول السلام عليكم، فالسلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم، بركة الله عليكم. نعم.
الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول
يعني
أنه يأتي
اللهم سلمك، السلام عليكم يعني اللهم سلمك. نعم.
ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذا.
نعم، يعني لو كان المراد بالسلام اسم الله عز وجل ما جاء منكرا، ما جاء سلام. نعم.
ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا أو دعاء.
إذن ما معنى السلام عليكم؟ قيل السلام هنا هو الله عز وجل، والمعنى نزلت بركته عليكم، وقيل السلام هنا بمعنى السلامة دعاء وإخبار بحصول السلامة لك. ولو كان المراد بأنه اسم من أسماء الله لما جاء منكرا سلام عليكم. فهذه تحية الإسلام ومعناها الدعاء بحصول السلامة لك، السلام عليكم. ولا يقال السلام على الله، لأن الله إنما تكون السلامة منه لغيره لا من غيره له. فلو قلت السلام على الله يبقى هذا حصول السلام له، طب من الذي يسلمه؟ لكن حينما تقول السلام عليكم يعني السلامة من الله لكم، وعليه فلا ينبغي أن يقال السلام على الله، إنما يقال السلام عليكم. لماذا علل النبي فقال لأن الله والسلام، لأن الله والسلام، ولأن السلامة تحصل من الله لا تحصل على الله، إنما تحصل من الله. تبعتم يا إخواني؟ لماذا السلام عليكم وليس السلام على الله؟ فقد كان يقولون هكذا: السلام على الله من عباد، السلام على فلان، السلام على فلان. لا إشكال أن السلامة تحصل له من الله. طب السلام على الله كيف تحصل السلامة لله؟ فأنت تدعو أن يسلم الله، يسلم من ماذا؟ ومن الذي يسلمه؟ فهذا معنى مردود، إنما السلام من الله وليس السلام على الله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما معه بعض الحق والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن
حق يعني القولين اللي هما ماذا؟ القولين اللي هما ماذا؟ أن السلام هنا هو الله، أو السلام هنا معنى السلام. نعم.
وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسمائه، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، وهو مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسم من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله:
أعد فإذا قال ربي اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور فقد سأل أمرين توسل لي باسمين من أسماء مقتضيين حصول المطلوب. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي أهم عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسمائه وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، ومقصود المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه. يعني ابن القيم قال السلام عليكم يتضمن الأمرين، يتضمن الاسم ويتضمن السلامة، لأن السلامة إنما تحصل منه، فتحصل البركة من اسمه وتحصل السلامة منه وتحصل السلامة على المسلم عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك
اللي هو السلام،
فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط اللهم سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة فيقال المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته.
نعم، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وصاحب القلب السليم هو الذي ضمن الله سبحانه وتعالى له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. وسمي سليما لماذا؟ لأنه سليم سالم من الشبهات والشهوات، خالص لله عز وجل وحده، بريء من كل ما يشوبه، قلب موقوف لربه سبحانه وتعالى على عبادته ودعائه توكل عليه. نعم.
ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له، كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به.
اي نعم. إذن ما المراد من هذا الباب؟ باب لا يقال السلام على الله، أن الله عز وجل لما كان كاملا سبحانه وتعالى وهو لا يحتاج حصول السلامة من أحد له سبحانه وتعالى فلا يقال السلام على الله، إنما السلام يكون من الله عز وجل على عباده، فهو السلام الذي لا نقص فيه، السالم من كل نقص من كل عيب، المتنزه عن كل نقص وعيب، وهو سبحانه وتعالى أيضا الذي تحصل منه السلامة. فحينما تقول لأحد السلام عليكم يتضمن ذلك الأمرين: السلام وهو اسم الله عز وجل أي حصول بركته عليك، والسلام بمعنى السلامة، وهذان الأمران حاصلان في السلام. فمن تعظيم الله عز وجل في أسماء وصفاته أنك لا تقول السلام على الله، وإنما تقول السلام على فلان، ولا تقول السلام على الله، فالسلام على الله يقتضي نقصا له، أي أنه لم يكن سالما فسلم بقولك السلام على الله، وهذا لا يجوز ولا يليق. فالله سبحانه وتعالى السلام، ولذا فيكون السلام منه لا عليه. نعم.
هذا الآخر شيخنا كان كلام من القيم كذلك، ظننت أنه من كلام الشهاب الرحمن.
اللي هو ايه
الكلام اللي من اول وحقيقته البراء والاخلاص، لانه قد انتهى عند قوله فتأمل هذه الفائدة من موضع.
لا، الكلام موصول له كله. نعم، هذا كله موصول له من بداية الفوائد. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قال الشارح: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه ورجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره، فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه يعطي عبده ما أراد بفضله وكرمه وإحسانه. فالأدب مع الله تعالى ألا يعلق مسألته لربه بشيء لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه، وفي الحديث ليعزم المسألة، وفي الحديث يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار الحديث.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله:
إذن لا ينبغي أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن النبي قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وعلل ذلك بماذا؟ قال: ليعزم المسألة. قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ما تقول إن شئت، فإن الله لا مكره له، فالله عز وجل لو شاء أعطاك ولو شاء ما أعطاك، لكن حينما تقول إن شئت هذا فيه أولا سوء أدب مع الله، كأنك غني عن هذا، أعطني إن شئت. والأمر الثاني كأن أحدا يكره الله على أن يعطيك، والله لا مكره له، فلا ينبغي لك أن تعلق مسألتك لله عز وجل بشيء، وذلك لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه، ولأنه لا مكره له سبحانه وتعالى. قال الشيخ صاحب التيسير: قال القرطبي إنما نهى الرسول عن هذا القول لأنه يدل على فطور الرغبة، فطور الرغبة، اللهم اغفر لي إن شئت، يدل على فطور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، بالعكس أنت عليك أن تعزم مسألة وأن تلح في الطلب وأن تكرر، لا أنك تقول اغفر لي إن شئت. نعم
شيخنا، يقول الليل والنهار بالفتح.
نعم،
على الظرفية
يمين الله ملأ لا يغضو نفقته سحاء الليل والنهار. نعم، الظرفي.
قال الإمام المجدد رحمه الله: ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال الشارح رحمه الله: قوله ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس ما أعطى عبده مما سأله بعظيم عنده لكمال فضله وجوده. وقد قال بعض الشعراء: في مخلوق يمدحه، ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم، والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء.
نعم، عليه أن يعظم الرغبة، فإن الله لا تعظم شيء أعطاه ولا تنفد خزائنه، فليعظم الرغبة وليعزم المسألة، ولا يقول اغفر لي إن شئت، إنما عليه أن يظهر رغبته وفاقته وحاجته، وهذا لب العبادة ولب الدعاء، أن الإنسان يظهر الافتقار لله سبحانه وتعالى، أنه يظهر الافتقار لله عز وجل، ويظهر الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ شيخنا بالنسبة لسؤال المخلوقين، يعني هل يستحب يعني ترك ساعة والتخيير؟ يعني مثلا لو تفعل كذا إن لم يكن في مشقة عليك، إن شئت إن أردت، ولا ده يدخل أيضا في سوء الأدب؟
هناك ما فيه سوء أدب وهناك ما لا ما فيه رفق. يعني أقول لا تثرب عليك وكذا، أعطيني كذا، إن كان عندك ساعة أعطيني، وإذا ما كان عندك ساعة فمع المحسن من سبيل، هذا خرج مخرج أدب، هذا خرج مخرج أدب. لكن حينما تأتي تقول واحد أعطيني صدقة إن شئت، أعطيني صدقة إن شئت، هذا فيه سوء أدب، هذا فيه سوء أدب. يا تعطيني يا ما تعطيني براحتك، هذا فيه سوء أدب، كأنك غير محتاج. على ما تسأل إذا؟ لكن حينما ترفق بالمسؤول فتقول إن كان معك مثلا مال أو كذا جزاك الله خير، فأنا أحتاج إلى 100 جنيه، أحتاج إلى 200 جنيه، فهذا لا إشكال فيه، هذا رفق بالمسؤول، فعلى حسب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
طيب، إذا ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد اللي هو لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، أن كمال الله سبحانه وتعالى وغنى الله عز وجل يقتضي أن يعظم العبد رغبته، وأن يعزم في مسألته، وأن يظهر افتقاره لله عز وجل. وإذا قال وعلق المسألة على المشيئة وقال إن شئت، فإن هذا يدل على ماذا؟ على زهد العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى، وكأنه غني عن عطاء الله، إن شاء أعطى إن شاء ما أعطى، فهو غني عن ذلك. نعم. وهذا فيه نقص الله، نقص في دعاء الله عز وجل، وهذا لا يليق بمقام الله عز وجل في الدعاء. هل الله له مكره؟ هل الله يتعاظم شيء يعطيه عبده؟ الجواب لا. إذن لماذا لا تعزم المسألة؟ خزائنه ملأ لا يتعظمه شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك الملك شيء. فعلى ما تقول إن شئت، اعزم المسألة وأعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى. نعم. أيوة. هذا الإقسام على الله سيأتي، هذا فيه أقسام وأنواع. إذا دفع إلى ذلك حسن الظن بالله فهذا شيء طيب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله هو رب العباد جميعهم. فإذا أطلق
لأن فيها تشريك في اللفظ، يعني أنا أقول هذا عبدي وأيضا هذا عبد لله، فهو عبد لي وعبد لله. العبودية لي هذه عبودية رق، أنا سيد وهو عبد، والعبودية لله سبحانه وتعالى عبودية طاعة وعبادة. فللاشتراك هذا نهي عن ذلك، خصوصا في الخطاب والنداء وغير ذلك، ليس في الإخبار. حينما أقول أنا عندي عبد، غير ما أقول يا عبدي تعالى يا عبدي وهكذا، أو يقول القائل أطعم ربك وضئ ربك، فهذا من باب الاشتراك مع الرب سبحانه، فلا ينبغي ذلك من باب الكمال. ما تقول وضئ ربك أطعم ربك. إذن ماذا يقول؟ يقول سيدي مولاي، يقول سيدي مولاي، ما يقول وضئ ربك أطعم ربك، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، هذا أفضل. إذن هذا عدول عن هذه الألفاظ، وإن كانت جائزة من جهة اللغة إلى ما هو أكمل، فيكون سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد الدلالة على كمال الألفاظ في ذلك، فيبتعد الإنسان عن الألفاظ المشتركة. بدل ما يقال لهذا العبد أطعم ربك، وضئ ربك، افعل كذا مع ربك، لا، ما ينبغي أن يقول هذا. وبدلا من أن يقول السيد عبدي وأمتي، فليقل فتاي وفتاتي. فالعبد ما يقول يا ربي لسيده، وإنما يقول مولاي وسيدي. والسيد ما يقول عبدي وأمتي، إنما يقول غلامي، فتاي، فتاتي. ونبتعد عن الاشتراك، لأنك لست غلاما لله وإنما أنت عبد لله، فابتعد عن الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه، وهذا من باب الكمال. نعم، قال هذه الألفاظ. نعم، نعم، قال اذكرني عند ربك، وقال إنه ربي أحسن مثواي، هذا دليل على الجواز، لكن نقول هذا الأكمل، لأنه ورد في كتاب الرب، بس ليس أن الرب عز وجل دل على ذلك، إنما هذا من نوع المخاطبة التي حصلت، هذا حصلت، فنقول هذا دليل جواز، هذا دليل جواز، لكن الأكمل والأفضل ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا. نعم،
لأن الله هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره ما يطلق
قال
عليه.
قال هذه الألفاظ المنهي عنها،
هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله
عليه وسلم كما جاءت في القرآن تطلق لغة، كما جاءت في القرآن. نعم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ.
نعم، تحقيق للتوحيد وسد لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ. نعم،
لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه وقع الشبه في اللفظ، فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ، وهو قوله سيدي ومولاي،
هذا أفضل، وابتعادا عن هذا الاشتراك. نعم،
وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الآية.
نعم، فلذا قال صاحب التيسير قوله وضئ ربك أمر من الوضوء، وفيهما في هذا الحديث زيادة اسق ربك، وكأن المؤلف اختصره. قال الخطابي وسبب المنع أن الإنسان مربوب معبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله رب الدار والثوب، لما تقول فلان رب الدار هذا لا إشكال فيه لأن الدار جماد، عندما تقول أطعم ربك وضئ ربك فإن هذا العبد له رب وهو الله، وله سيد وهو أنت، يطلق عليك الرب أيضا. قال ابن مفلح في الفروع وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه الكراهية، وجزم به غير واحد من العلماء وهو الأقرب. فإن قلت قد قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وقال النبي في اشتراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، فهذا يدل على الجواز. قيل فأما الآية ففيها جوابان، أحدهما وهو الأظهر أن هذا جائز في شرع من قبلنا، وقد ورد شرعنا بخلاف، والثاني أنه ورد لبيان الجواز، أن هذا يدل على الجواز، والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم، وهذا هو الأقرب، يعني يقال هذا دال على الجواز، لكن النهي الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دال على أن هذا ماذا؟ الأكمل والأفضل، حتى لا يقع مشابهة فيسد الباب، فيسد الباب. وأما الحديث فليس من هذا الباب للتأنيث، من تجد الأمة ربتها، إذن لا إشكال، لأن إحنا ما لنا ربه، إحنا لنا رب، فالإشكال يأتي في التذكير لا في التأنيث، والنهي عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه من إيهام المشاركة، وهو معدوم في الأنثى. أيضا هذا جائز، لو قال مثلا يا سيدي كذا وكذا هذا لا إشكال، لأن سيادة مقيدة، فلو قال له القائل السيد هو الله كما قال النبي لا إشكال، هذا الأفضل، يقول له السيد هو الله، لكن القول جائز، ولو أنه قال يا فلان هذا الأكمل، لأن النبي قيل له ذلك أنت سيد وكذا وهو سيده، لكنه قال قل بقولكم، يعني يا نبي الله يا رسول الله، هذا أفضل. نعم.
قال الإمام،
فإذا هذا أيضا من باب تعظيم الرب سبحانه وتعالى، أن نستعمل في الخطاب ما لا يشعر بالاشتراك وإن كان من جهة الألفاظ، فالعبد ما يقال في حق أطعم ربك وضع ربك، السيد ما يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول غلامي وفتاي، وبدلا من أن يقول العبد أو يقال العبد أطعم ربك وضع ربك يقول سيدي ومولاي، هذا كله من تعظيم الرب سبحانه وتعالى، هذا من تعظيم الرب وكمال التوحيد، انتقاء الألفاظ التي قد يولج منها إلى محظور. نعم. نعم، أن يقول قائل لواحد يا مولانا أو سيدنا كما هو مشهور الآن، هذا ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى، وإن كان جائزا، كان جائزا، يعني لو أنه قال يا مولانا أو سيدنا هذا جائز، لكن اعتياد ذلك في الخطاب هذا تركه أولى، لأنه لم يكن معهود السلف الصالح رحمهم الله تعالى ينقل للقائل يا سيدي أو يا مولاي أو كذا، فإن ترك ذلك هو الأولى، ترك ذلك هو الأولى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نرد
أن المولى من الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة ولا تختص به سبحانه وتعالى، فهذا جائز، لكن تركه أولى، أن يقول يا مولانا سيدنا يا مولانا سيدنا، قل يا فلان يا علان أو يا شيخ فلان أو يا أستاذ فلان أو يا طبيب فلان أو غير ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نرد من الأخ يوسف من نيجيريا، يقول كيف نجمع بين قوله وليقل سيدي ومولاي والنهي عن قول يا سيدي ويا مولاي؟
ليقل إيه؟
بين قوله وليقل سيدي ومولاي ونهيه والنهي عن قول يا سيدي ويا مولاي.
من فين النهي اللي هو يا سيدي ومولاي؟ إنما الذي قاله النبي لما قاله أنت سيدنا، فإنهم يمدحونه بهذا، فالنبي يريد أن يسد بابا قد يفضي إلى غلو. أما لو كان العبد يقول لسيده، لأنه عبد عنده عبودية رق، فيقول يا سيدي أو كذا، هذا لا إشكال، لكن فلهذا دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من ربك، لأن الرب من الألفاظ المشترك بين الربوبية، بين الربوبية الخاصة أطعم ربك ودق ربك، فيقال على السيد رب باعتبار هذا بهذا الاعتبار، وبين ربوبية العبادة وربوبية الخلق، فنوي الإنسان عن هذا الاشتراك. أما السيد فلا بأس أدخل السيد فلان السيد علان، فهذا في باب المدح والثناء، فيخشى من ذلك الغلو، إنما هذا في باب آخر، في باب آخر وهو باب عبودية الرق، فإن هذا يقال فيه سيد وهذا يقال فيه عبد، والشرع قد استعمل ذلك، من ابتاع عبدا له مال أو كذا عبدا، والعبد الآبق يقال فيه عبد، عبد لهذا السيد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر، فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيم، وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا فيجب أن يعطى ما سأله، ويأثم المسؤول على منعه فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه كما جرى لبعض الناس. فباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها، ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه، خصوصا إذا سأل بالله تعالى، فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالى.
هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. لماذا من استعاذ بالله فأعذوه ومن سأل بالله فأعطوه؟ لأن هذا تعظيم للمسؤول به وهو الله سبحانه وتعالى. سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد أن من تعظيم الرب سبحانه وتعالى أن تعظم السؤال به فتعطي من سأل بالله، إلا إذا سأل شيئا محرما. لك بالله عليك تعطيني سيجارة أو تشتري سيجارة، أنا مدخن وأحتاج إلى ذلك، بالله عليك تقول أعطيه لأنه سأل بالله؟ لا. أو سأل شيئا فيه مشقة، بالله عليك تخرج من بيتك وتعطيني إياه، هذا فيه مشقة. نعم. مع الله الإلحاح في المسألة، مع الله هذا من آداب الدعاء العظيمة التي نغفل عنها، أما مع المخلوق فالإلحاح عليه لا شك أن هذا من سوء الأدب، إنما مع الخالق هذا من آداب الدعاء العظيمة التي نغفل عنها، وهي الإلحاح في الدعاء: اللهم اهدني، اللهم اهدني وكذا، وتكثر من هذا، أو أصلح ولدي، ولا تمل بل تلح بالدعاء، فإن الله يحب ذلك، لأن هذا دليل افتقار وحاجة وإفلاس وانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. ما في مشكلة، يعني لو دل على هذا أفضل، مثل السيد الله زي سيدنا، سيدنا مولانا، فأقول مثلا مولى عمر ربنا أو كذا، يعني دلالة على الأفضل، ما تخاطبني يا مولاي أو كذا، قل يا أستاذ فلان، ما لسنا في حاجة إلى هذا، مع كونها جائزة، لكن هنا يدل على الأكمل والأفضل. نعم.
قوله: من استعاذ بالله فأعيذوه، تعظيما لله تعالى وتقربا إليه بذلك. قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حق المسلم على المسلم، ومن أسباب الألفة وسلامة الصدور إكراما للداعي.
إيه نعم، إذا دعاك فأجبه، إلا أيضا إذا كان هناك مشقة أو كانت الدعوة تتضمن شيئا محرم. نعم.
قوله ومن صنع إليكم معروفا،
هل هذه الأحاديث فيها أن من سئل بالله عز وجل وكذا ظاهره وجوب إجابتي إلى ذلك؟ فلو كان يقدر وما يشق عليه هذا الشيء، هل يجب أم لا يجب؟ قال صاحب التيسير: إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سأل بالله أو أقسم به. ولكن قال شيخ الإسلام: إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس. إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم، والأول أصح. نعم.
قوله ومن صنع عليكم معروفا،
والذي يظهر أن هذا في باب الأدب وأنه لا يصل إلى درجة الوجوب بل الاستحباب. نعم.
قوله ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، أي ينبغي المكافأة على المعروف، وهو من مكارم الأخلاق، وفيه السلامة من البخل وما يذم به. قوله فإن لم تجدوا ما.
وأما إجابة الدعوة فقيل بالوجوب مطلقا، وقيل بوجوبها في العرس. قال صاحب التيسير: من دعاكم إلى طعام فأجيبوا، فإن كانت وليمة عرس وتفرض الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة، يعني إذا لم يكن فيها مشقة وكانت خالية من المعاصي، وإن كانت لغيرها استحب إجابتها. استحب إجابتها. قال قوله ومن دعاكم فأجبوا، أي من دعاكم إلى طعام فأجبوا، فإن كانت وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة، وإن كان لغيرها استحب إجابتها. وقيل تجب مطلقا وهو الصحيح لظاهر الحديث، وهي لم تفرق بين وليمة العرس وغيرها، وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب. الحقيقة جاءت بعض النصوص في وليمة العرس، فمن أهل العلم من قال هي مقيدة به، ومنهم من قالوا هذه آكد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. السؤال الورد من مصر من الأخت أم عبد الله تقول: إذا حلفت على شخص بالله ولم يجب فهل علي كفارة؟
نعم.
إذا حلفت على شخص بالله فلم يجب فهل علي كفارة؟
نعم، عليك الكفارة إذا حلفت عليه بالله أن يفعل كذا وكذا وما فعل، فعليك الكفارة، إلا إذا كان هذا من باب الإكرام له. يعني حلفت مثلا على معلمتك أن تحمل الحقيبة، والله أحمل الحقيبة، فأبت المعلمة، فلا كفارة عليك على الصحيح. على الصحيح، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا خرج منك مخرج إكرام المعلمة وقد حصل بعرضك عليها وكذا، قد حصل. فإذا حلف الإنسان على غيره من باب الإكرام يريد أن يكرمه والثاني أبى، فلا كفارة عليه على الصحيح. أما إذا لم يكن على وجه الإكرام وحلفتي بالله عليك تأتيني غدا، بالله عليك انتظر، والله لا تأتيني غدا، فلم يأتي فعليك الكفار. نعم.
قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافأة في حق من لم يجد ما يكافئ به.
نعم.
قوله حتى تروا بضم التاء أي تظن،
فدل هذا على أنه إذا وجد ما يكافئ به الإنسان به صاحب المعروف أعطاه، وإلا دعا له، وهذا من مكارم الأخلاق، وفي البعد عن الجلافة، أن بعض الناس قد يأخذ من بعض ولا يلتفت إليه وكأنما أخذ شيء، لكن في إكرام الناس، وأن من قدم لك معروفا وكذا كافئه يا أخي، كافئه على ذا، إن لم تجد ما تكافئه على الأقل قل له الكلمة الطيبة وأشكر له ذلك وادعوا الله عز وجل له. فهذا يشجع أصحاب المعروف على معروفهم. نعم
شيخنا، وجه أمنا عائشة عندما كانت تسأل يعني عندما تتصدق عن الذين أخذوا،
يعني حتى يبقى ثوابها لله، حتى يبقى ثوابها لله، هذا بالنسبة للمتصدق. إنما بالنسبة لمن قدم له معروف فإن الذي عليه أن يكافئ أو أن يدعو. إنما بالنسبة للذي يعطي ينبغي أن يكون قلبه معلقا بالله، ما ينتظر ثناء أحد ولا ينتظر مكافأة، إنما نطعمكم لوجه الله. إذن كل منهما له خطاب، هذا عليه الإخلاص ولا يلتفت إلى مكافأة، والآخر عليه الإحسان أنه يكافئ إذا أمكنه، وإلا ماذا؟ وإلا فإنه يدعو له. نعم.
قوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا. وفي رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سألكم بوجه الله فأعطوه.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: ذكر فيه حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف، دعا بالدعاء المأثور: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت الحق، اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، ونحوه في الأحاديث المرفوعة. قال: فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد دون ما يحبه ويتمناه، ويحتمل غير هذا، والله أعلم.
نعم، لا يدخل في هذا الوجه، فالله عز وجل يقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله عز وجل عظيم، فلا تسأل به حطاما ولا تسأل به دنيا، إنما تسأل به الجنة، لأن الجنة عظيمة ووجه الله عز وجل عظيم. وأما ما جاء هنا: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بك بسخطك، فهذا توسل بالوجه: اللهم أنت حق من ذكر وحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك. هذا توسل وليس من السؤال المنهي عنه، أسأل دنيا، أما هذا توسل بالوجه، وهذا من تعظيمه، نتوسل بالصفة، هذا من تعظيمه، تعظيم وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. وحشية قال: واختار المؤلف في الشرح أن ذلك مختص بسؤال الجنة أو ما يقرب إليها أو ما يمنع من الأعمال التي تمنع من الجنة، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، وهذا الموافق لحديث الباب، أنك تنهى عن أن تسأل بوجه الله دنيا، إنما لو سألت الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، إنما لو توسلت بذلك الله عز وجل في سؤال أمر عظيم يتعلق بالجنة ويتعلق بما يقرب منها وبما يدخل الجنة، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
ولهذا قال صاحب التيسير: قوله إلا الجنة كأن يقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. وقيل المراد لا تسأل من الناس شيئا بوجه الله، كان يقول أعطني شيئا بوجه الله، فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من الحطام، لكن تسأل به الجنة فالجنة عظيم. أو من يقرب، أسألك بوجهك أن تهديني أن توفقني للطاعة، فالجنة وما يقرب إليه من أعمال، هذا لا إشكال. لكن لا تسأل بوجه الله شيئا من حطام الدنيا، تقول أسألك بوجه الله، أسألك 10 جنيهات بوجه الله، أسألك 100 جنيه بوجه الله، وجه الله أعظم. فهذا فيه تعظيم صفات الرب سبحانه وتعالى، فإن وجه الله صفة له، فهذا داخل في تعظيم صفات الرب عز وجل، وهذا من كمال التوحيد، وهذا سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم.
قال قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، قال اختلف في المراد بذلك على قولين. الأول أن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله،
يعني تقول أعطيني بوجه الله، أعطيني 100 جنيه ما ينبغي، أو طعاما. نعم.
لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي، يرى هذا الرأي في شرح الحديث، ولذلك ذكره بعد باب لا يرد من سئل بالله. القول الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأله بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا، فأمور الآخرة تسأل بوجه الله، كقولك مثلا أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك من تحت أرجلكم،
قال أعوذ بوجهك
أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون أو أيسر. ولو قيل إنه يشمل المعنيين جميعا لكان له وجه.
نعم، يعني المعنى الأول لا تسأل مخلوقا بوجه الله شيئا عنده، فإن وجه الله أعظم. الشيء الثاني ضمن معنى ثاني، وأنك لا تسأل الله متوسلا بوجه الله عز وجل شيئا من حطام الدنيا، تقول مثلا أسألك بوجهك أن تعطيني مالا، أو أن ترزقني مالا، أو أن تصحح بدني، أو غير ذلك. إنما تسأل بذلك الجنة، أسألك بوجهك يا ربي أن تدخلني الجنة، أسألك بوجهك أن تعينني على طاعتك، فالجنة وما يقرب إليها من عمل. كل هذا كما قلنا من باب تعظيم صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. لا، الدعاء واحد، يعني الدعاء الفريضة والنافلة لا فرق في الدعاء. لا، ليس بصحيح. لا يقال في دعاء النافلة ندعو بدنيا، وفي دعاء الفريضة ندعو بأمر الآخرة. الدعاء في الفريضة والنافلة بأمر الآخرة وأمر الدنيا أن يستقيم لك، هذا لا إشكال فيه، إنما المعنى هنا هو دعوة خاصة، وهو أن تسأل الله بوجهه. لما تسأل الله بوجهه فلا تسأل به إلا الجنة وما يترتب عليه من عمل. لا تسأل بوجه الله العظيم شيئا من الدنيا، فإن وجه الله أعظم. وقيل لا يسأل بعضكم بعضا بوجه الله، أقول مثلا أسألك يا عابد بوجه الله أن تعطيني سيارتك مشوارا، وجه الله أعظم من أن أسأل به في هذا الأمر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو. قال الشارح أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها.
نعم، جاء من اللو في هذا الوضع، أي من النهي باب ما جاء في اللو وأحوال اللو ما جاء فيه، فإنها جاءت على وجه جائز وجاءت على وجه ممنوع. أما الممنوع فهو أن ينهى عنها عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها قدر الله سبحانه وتعالى ونحوها، لكن نقول يعني إذا سبق بها، إذا سبق بها تقدير الله سبحانه وتعالى، فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فلا ينبغي أن يقول لو ما خرجت أنا اليوم ما حصل لي هذا الحادث، لو كنت قد نظرت إلى كذا ما حصل لي هذا الحادث، لأن هذا يفتح عمل الشيطان، لأن هذا حاصل خلاص قدر الله ما شاء فعل، فهذا حاصل، فلا ينبغي الإنسان أن يتحصر، لأن الله عز وجل إذا قدر شيئا قدر أسبابه. نعم.
قال الإمام المجدد: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الشارح: قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى
رضي الله عليهم يقولون لو كان لنا شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم.
قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن
عبد، فأولئك اعترضوا بلو هنا على القدر. نعم.
قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم.
نعم.
شيخنا ما ورد من معتب من الصحابة يعني ذكره وعده في الصحابة رضي الله عنهم، هل يثبت؟
قال في الحاشية: ابن إسحاق المغازي كما في تفسير ابن كثير وابن أبي حاتم في التفسير وأخرج ابن جرير في التفسير، قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة معتب: وقيل إنه تاب. لعل هذا منه يعني ترجح أنه من الصحابة، وقيل إنه تاب فيرجع في ترجمته إليه. نعم.
يعني شيخنا لو ثبت أنه من الصحابة فحوكي هذا الكلام هل يعد طعام؟
أي لا، أنه حكاية الكلام لا إشكال، لأن هذا حكاية واقع، حكاية واقع. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. قال الشارح: وقال مجاهد عن جابر بن عبد الله.
لكن الصحابة يحفظون إن شاء الله من يصر الواحد على ذلك، يحفظون من يصر الواحد على ذلك. نعم. فيحتاج الأول إلى معرفة، إلى البحث بترجمته لو من الصحابة أم لا، والأمر الثاني إذا ثبت من الصحابة فكما قال ابن حجر قيل إنه تاب، هذا اللائق بالصحابة، ما نعرف صحابيا يقول هذا القول ويبقى عليه. هل ترجمة معتب في السير أو في الإصابة؟ نعم.
وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. قال الشارح: وقال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الشارح: اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوله: احرص على ما ينفعك، أي في دنياك وأخراك، وخص ما ينفعك دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع، وذلك لا يخرج عن الواجب والمستحب والمباح إذا كان نافعا.
وقول ما ينفعك أي في دنياك وأخراك وليس في أخراك فقط، فإن المسلم له دنيا أيضا تصلح، فالعبد يحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، في أمور الدنيا وأمور المعاش وكذا وأمور آخرته، والعبد يأخذ بالحزم في الأمرين، في باب الدنيا وفي باب الآخرة. قال: وخص ما ينفع دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع، احرص على ما ينفعك في دنياك وفي آخرتك، وذلك لا يخرج عن الواجب والمستحب والمباح إذا كان نافعا، أما المحرم والمكروه فلا. نعم.
قوله: واستعن بالله، لأنه لا يحصل ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله.
نعم، فالإنسان يحرص على ما ينفعه، قد لا حصل له ذلك وقد لا توفر له ذلك إلا بأعانة الله سبحانه وتعالى له، ولهذا يجمع بين الأمرين، أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله عز وجل حتى يحصل له مراده، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قوله: ولا تعجزن، نهاه عن العجز لأنه مما يذم به عقلا وشرعا، فما أكثر ذلك في الناس، فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه إذا رغب فيه واستعان بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لأن ما قدر يكن، فيجب الإيمان بالقدر والتسليم. وأرشده أن يقول: قدر الله، أي هذا قدر الله، والمبتدأ محذوف تقديره هذا قدر الله وما شاء فعل، لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل، ولا يظلم ربك أحدا.
نعم. فبدل من تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا تحصر على ما مضى، والواجب عليك أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ولا تقول لو، لأن تفتح عمل الشيطان وتدخل عليك الهم والحزن، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله يعني هذا قدر الله، فيكون هذا خبرا لمبتدئ محذوف تقديره هذا قدر الله. نعم. قدر الله وما شاء فعل، وقيل قدر الله وما شاء فعل، نعم، لكن هذا الأفصح.
قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والحزن فيأثم في ذلك، وذلك من عمل الشيطان والتعنت على القدر وملامته.
أي نعم. فلو هنا يكون منهيا عنها، فالأمثلة التي ذكرها من الكتاب ومن السنة في لو المنهي عنها، في لو المنهي عنها، وقد تأتي الأو على وجه جائز، لو تأتيني غدا أكرمك، لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، أي من الخير، تمني الخير، هذا وجه جائز، بل مستحب، لأن النبي قال: فهو بنيتي، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. نعم. قد ذكر العلامة ابن عثيمين هنا مواضع لو فيحسن الرجوع إليها، فإنها مفيدة، منها ما فيه الاعتراض على القدر، هذه ممنوعة، الاعتراض على الشرع هذه ممنوعة، منها ما يفتح باب الشيطان من التأسف والحزن وكذا، هذه ممنوعة، منها ما كانت في تمني الخير فهذه مشروعة، منها الجائزة لو تذاكر وكذا تنجح. نعم. لا، غير لولا، غير لولا، فلو باب ولولا باب. نعم.
كلام ابن عثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: لو تستعمل في عدة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال الله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا، في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش.
الثانية
الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر.
نعم، وهذه ممنوعة أيضا. نعم. الثالثة
أن تستعمل للندم والتحسر.
هذه التي معنا وهذه ممنوعة أيضا. هذه ثلاثة ممنوعة. نعم.
الرابع أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية.
نعم، تقول في المعصية: لو ما قدر الله ما زنيت، فتستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، هذه ممنوعة أيضا. الراء الخامسة.
الخامس أن تستعمل في التمني.
نعم، في حسب المتمنى. تمنيت خيرا فهو خير، وإن تمنيت شرا فهو شر. هذه فيها تفصيل إذا استعملت في التمني. نعم.
السادس أن تستعمل في الخبر المحض.
أن تستعمل في الخبر المحض، مثل لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي وكذا، أو لو تأتيني غدا أكرمك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدره، فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا ما ذكر في الحديث، وهو سؤاله تعالى خيرها وخير ما فيها، والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها.
نعم.
وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا به من شر ما يضرهم، وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمانا بالله، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الشرك والبدع.
نعم. إذن هذا الباب باب النهي عن سب الريح، وذلك لأن سب الريح يعود بالسب على الله عز وجل وانتقاصه سبحانه، لأن الريح مدبرة مسخرة. لماذا تسب الريح؟ هل الريح تأتي بنفسها أو بإرسال الله لها؟ تأتي بإرسال الله لها. إذن سب الريح يعود على سب الله سبحانه وتعالى الذي خلقها وسخرها. إذن ماذا نصنع لو جاءت ريح شديدة أو رأت؟ ماذا نصنع؟ نقول ما علمنا النبي إياه صلى الله عليه وسلم، والنبي أدلها عن قول فتح لك الباب إلى القول الذي ينبغي أن يقال، مثل نهي النبي أن يقول القائل: وضئ ربك، أطعم ربك، ودل على ما هو أفضل، دل على ما هو أفضل أن يقول عبد السيد مولاي، وأن يقول السيد فتاي وفتاتي وغلامي، بهذا دليل على الأفضل. هنا أيضا ماذا تقول؟ قال: لا تسب الريح، ولهذا لا نسب الريح ولا نسب الحمى ولا نسب كورونا، ما نسب هذا، فإن الله له الحكمة البالغة، لكن ندعو الله أن يشفينا، وندعو الله أن يعافينا، وندعو الله أن يسلمنا، وندعو الله أن يرفع ما بأمتنا، ندعو الله بهذا. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون، ريح رأيتم فيها شدة وكذا، فقولوا ماذا؟ قولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. إذن سل لها من خيرها، واستعذ بالله عز وجل من شره، فإنك لا تدري أهي خير أم شر، ففوض أمرك إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا العدول إلى اللفظ الكامل واللفظ المشروع. أما سب الريح فهذا ممنوع، هذا محرم، لا يقال هذا جائز ولكن النبي دل على الأكمل، لا، إنما هذا ممنوع، لأن هذا السب يعود على ماذا؟ على سب الرب سبحانه وتعالى، مثل سب ماذا؟ الدهر، مثل سب الدهر. كيف يعني فيروس كله من صنع البشر؟ كيف؟ ما في شيء من صنع البشر، ما في شيء، هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا أمراض يبتلي الله عز وجل بها. هذا يقال، كل هذا يقال، هذا يقال، يقولون كلاما كثيرا، لكن الله عز وجل يبتلي عباده بسائر الفيروسات وسائر الأمراض، فالله عز وجل يبتلي عباده بهذا. نعم. وحتى لو حصل شيء من هذا ووجد إضرار من بني آدم، فعل كيت وكيت فحصل ضرر، فإن ذلك إنما كان بقدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى، والإصابة بقدر الله والمشيئة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
وقد نهى النبي عن سب الحمى، نهى النبي عن سب الحمى، فلا تسب الأمراض. نعم.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. قال الشارح رحمه الله: وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل.
يظن بالله ظن الجاهلية، هذا ظنهم أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وهذا ظن سوء. نعم. وفسر
بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله.
نعم.
وهذا هو
وهذا أيضا من ظن الجاهلية، أن هذا الذي أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدر، هذا من ظن الجاهلية، أو أن أمر الرسول سيضمحل، هذا من أمر الجاهلية. نعم. وكل ظن فيه مخالفة للشريعة هذا من ظن الجاهلية. من ظن أن الله لا يجعل عقبة المتقين هذا من ظن الجاهلية. من ظن أن الله يرفع السنة متى ما رفعها الناس فإن الله يرفعها ويذل الله عز وجل أهل البدع ببدعهم، فقد ظن بالله ظن السوء، وهكذا. نعم.
وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بحكمته، لأنه ظن غير ما يليق بحكمته سبحانه وما يليق بحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
نعوذ بالله. من ظن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، هذا قد ظن بالله ظن السوء. وإنما يكون هناك الصراع بين الحق والباطل، ثم من جهة الحجة فالباطل يعلو دائما، الحق يعلو دائما، وأما من جهة السيف والسنان وكذا فقد يتخلف تخلف النصرة عن أهل الحق في بعض المرات، إما لضعفنا لما بهم وإما لحكمة الله عز وجل أو غير ذلك، وإلا فحجة الله عز وجل هذه دامغة، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغ، فإذا هو زاهق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالحجة، نعم، أو أنه أنكر أن ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة استحق عليه الحمد، بل زعم أن الله يفعل بالمشيئة لا لحكمة، كما يقول أهل البدع يفعل مجرد مشيئة لا لحكمة، وهذا لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة بالغة، وأفعاله سبحانه ليست عارية عن الحكمة، نعم، لأن إن كانت عارية عن الحكمة كانت عبثا، والله ينزه عن ذلك، نعم.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله:
أي أن الإنسان قد يقع في قلبه ظن سوء وظن جاهلية، فينبغي على الإنسان أن يعظم الرب سبحانه، وأن يعلم أن أفعاله سبحانه في كونه لما مبناها على الحكمة، فلا ييأس ولا يقنط ولا يظن أن الله عز وجل قد يأخذ الأولياء، وأن الله سبحانه وتعالى يتخلف عن نصرة دينه، بل هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ابتلاء عباده، فيصبر ويواصل ويجاهد، نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال الشارح: قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله تعالى في هذا الموضع. وقال ابن كثير: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية.
هذا ظن المنافقين وظن المشركين، أما ظن أهل الإيمان وأهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن العاقبة للمتقين، وأن الله لا يخذل أولياءه بل ينصر أولياءه، وأنه لو اجتمع أهل الباطل على أهل الحق لما كانت لهم غلبة في حجة وبيان، ولما كان هناك استئصال للطائفة المؤمنة، بل هي باقية إلى أن يشاء الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لكن قد تبتلى هذه الطائفة، انظر كيف ابتليت في زمان الدولة العباسية، ثلاثة من الخلفاء يبتلون أهل السنة، يبتلي الله عز وجل بهم أهل السنة امتلاء عظيما، المأمون والمعتصم والواثق، كم كان سبحان الله شدة إذاء هؤلاء، حتى قتلوا من أئمة السنة من قتلوا، وسجنوا من سجنوا، وضربوا من ضربوا، وعاقبوا من عاقبوا، ومع ذلك العاقبة صارت لمين. كذلك سبحان الله ملوك وأمراء كانوا أشاعرة وكذا، ولكن بقي منهج أهل السنة يصنف فيه الكتب العظيمة. كذلك انظر في هذا العصر سبحان الله أهل البدع والأهواء بل أهل الضلالات بل أهل الإلحاد كيف يفعلون ما يفعلون من نصر باطلهم، ومع ذلك والحمد لله الحق ممتحن ومنصور كما قال ابن القيم رحمه الله وثابت، وكل هؤلاء يسلط الله بعضهم على بعض، بل يبطل بعضهم قول بعض ويبقى قول أهل السنة والجماعة لا مدفع له ولا أحد يعلو بحجته، بل هو والحمد لله الكامل المدعم بالحق، ولهذا لا يغلب لا يغلب. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني أمر الآن بين بعض الشباب عن الصفحات، يعني يقولون بأن فلان النصراني فاز على فلان اليهودي، فإذا فرحنا لذلك
فرح اللي هي الموضة بتاعت الإخوة دول اللي على النت اللي هم جماعة الفضيين بعد 12 بالليل دول، يجلسوا بقى كل واحد معه كأس شاي وكذا ويبدأ يشتغلوا مع بعض لقبيل الفجر ويناموا عن صلاة الفجر. هل نفرح بفلان وما نفرحش بفلان، ده ورد كذا ده مش ورد كذا، مع كل حدث معروف هذه الأشياء مع كل حدث، ولو أنهم ردوه إلى أهل العلم لاستراحوا، وإذا جاء أمر من الأمن والخوف فدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين استنبطونه منه. لو أن كل واحد عرف قدره ورفع إلى أهل العلم المسألة لاستراح، لكن يحصل خوض ومناقشات ويحصل تكتلات، ويبحث بعد ذلك كل واحد عما يؤيد كلامه من كلام أهل العلم. أولا لابد من اعتقاد سنة التدافع والسنن الكونية التي أجراها الله عز وجل في كونه، أن ينتصر هذا أن لا ينتصر هذا، فهذا رجع لحكمة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينصر دينه بما يشاء، وقد يكون من تسلط يهودي على نصراني ومن تسلط نصراني على يهودي، أو تسلط يهودي على رافضي أو رافضي على يهودي، المهم سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. أما الواحد منا يفرح بالأمر الشرعي فنفوض مثل هذه الأمور إلى الله ونسأل الله خيرها، وأن يخرج الله المسلمين سالمين، وأن يسلط الظالمين بعضهم على بعض فقط. لما تقول هذا خير وهذا شر، ما دليلك على أن هذا خير وهذا شر؟ هل لمجرد يهودي ولا نصراني؟ قد يكون اليهودي أرحم، المعين من اليهودي قد يكون أرحم من النصراني، وقد يكون النصراني المعين أشد من يهودي، وإن كان جنس اليهود أشد من جنس النصارى، لكن لا تدخل في هذه الأشياء ولا تنشغل بها ولا تنشغل بها. سل الله سبحانه وتعالى أن يسلط الظالمين بعضهم على بعض، وأن يخرج المسلمين من ذلك بالنصر والسلامة، هذا الذي عليك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال الشارح: أي من الوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قابله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال الشارح: حديث ابن عمر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك،
يعني يقرؤون العلم ويتعلمون، ولكن ليس على طريقة السلف، وليس من علوم السلف، فلهذا ضلوا. فمنهم من أنكر العلم ومنهم من أنكر الكتابة. نعم.
فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم،
وزعموا أن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أنه لم يسبق به علم الله عز وجل. نعم.
إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قابله الله منه حتى يؤمن بالقدر.
نعم.
ثم قال
ففيه الإنكار على أهل الباطل، في الإنكار على أهل الباطل والرد عليهم وبيان ضلالهم حتى لا يغتر به الناس. فالذين يقولون ليست الردود من منهج العلماء، نقول من منهج الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الذين ردوا الردود البلغة، بل ردوا بالحجة والبيان والسيف والسنان. من الذي قاتل الخوارج؟ الصحابة. من الذي رد على أهل البدع؟ الصحابة. نعم.
قال ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وساق الحديث.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
هذه تربية الآباء الأبناء على العقيدة الصحيحة، ومن ذلك الإيمان بالقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني.
نعم.
وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم.
وفي رواية لابن وهب
فدل هذا على أن مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وذكر هنا مرتبة الكتابة بعد مرتبة العلم. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فحين خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة العامة، وعنها تفرعت الكتابة وفي بطن أمه كما في حديث ابن مسعود الصحيح، والكتابة كذلك الحولية في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، واليومية ويسوق المقادير إلى المواقيت. وقول النبي إن أول ما خلق الله القلم قد اختلف أهل العلم في أيهما خلق أولا، العرش أم القلم. فبعضهم رأى العرش وعليه قرأ إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي حين خلق الله القلم بنصب القلم. وهناك من قال بأن القلم هو أول، هو قبل العرش، لأن النبي قال إن أول ما خلق الله القلم، فيكون هذا على الخبرية. والصحيح أن العرش قبل القلم، وأما القلم فإنه حين خلقه الله عز وجل قال له اكتب، ولهذا جاء في النص الآخر وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء حين خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء أي قبل ذلك، لأن خلق السماوات والأرض إنما كان بعد خلق العرش والماء. والله عز وجل حين خلق القلم وقال له اكتب كان ذلك مع السماوات والأرض، وقبل إنما كان خلق العرش على الماء، فدل هذا على أن العرش سبق القلم، الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى وذكره عن أهل السنة. نعم. من كتابة ماذا؟ كيف كتابة الميثاق؟ بعضهم يذكر هذا، لكن حينما أخذ الله الميثاق على ذرية آدم وكذا، حينما مسح على ظهر آدم، إنما جاء في النص أن الله قال هؤلاء إلى الجنة، هؤلاء إلى النار. نعم.
وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال الشارح: حديثه هذا رواه أبو داود.
يعني أن الثابت في هذا هو أن الله عز وجل قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. وأما الاستنطاق لما استنطقه وكذا لست بربكم قالوا بلى، فهذه الأثار كلها لا تخلو من ضعف. نعم.
قال الشارح: حديثه
إنما
هذا
مسح ظهر آدم وخرج الذرية وتبييزهم، هذا الذي ثبت به الأثار. نعم.
حديثه هذا رواه أبو داود وراه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال: أجلسوني. قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح. وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله لكل شيء وإحاطته بما كان ويكون، كما في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدل العلماء على ثبات القدر بشمول القدرة والعلم كما في الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الرحمن. وقال بعض الآئمة في نفاة القدر: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا كفروا. قال المصنف رحمه الله: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي
أي أنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يحرك أحد شيئا إلا بقدر الله، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، أنه لا يقع شيء في الخلق فيما في خلقه إلا بتقديره سبحانه وتعالى، وهذا دليل على عظيم قدرة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال أحمد: القدر قدرة الرحمن. نعم.
قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قابله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه.
نعم. ففي أن الإنسان إذا عن له الشيء أو وجد الشيء لا يأتي علمي وليسأل أهل العلم عنهم، فإنهم الذين يرفعون ما أشكل، هم الذين يرفعون ما أشكل. نعم.
قال الشارح: قوله في المسند والسنن عن ابن الديلمي هو أبو بسر بالسين المهملة والباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن أبي فيروز. ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو ميت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فقال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه.
عقيدة الصحابة واحدة، ولم يختلف في العقيدة، عقيدة الصحابة واحدة بل عقيدة الأمة واحدة الاختلاف فيها. فلو أنه أتى الصحابة كلهم لقالوا مثل ما قال، فعقيدتهم واحدة. نعم. وفيه كما قلنا الرجوع إلى أهل العلم، في الشبهة تطرأ، وفي أن جواب الشبهة إنما يكون بالعلم الصحيح. نعم.
وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم
الذين نفوا عموم مشيئة الله عز وجل وعموم إرادة الله، وقالوا بأن العبادة هم الخالقون الأفعال. من هنا قال الأئمة كالشافعي وغير ناظروهم بالعلم، إن أقروا بالعلم خصم، إنما إذا جحدوا العلم كفروا. إذا قالوا الله ما يعلم عن أحوال العباد ولا أفعال العباد ولا إلى آخره، أو لا كفر. إذا قالوا الله ما يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، فأولئك كفر. إنما إذا أقروا بالعلم وأن الله يعلم، طيب إذا كان يعلم كيف تقع بدون إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، كيف تقع بدون إرادته ومشيئته؟ فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن أنكروا العلم كفروا. نعم.
حجة على نفاة القدر من
المعتزلة. فإذا الصحابة بيّنوا في هذه الأثار أن القدر ينبغي أن نؤمن به، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، لأن كل ذلك بقدر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا سبق به تقدير الرب سبحانه وتعالى. وما الإشكال في ذلك سبحان الله؟ والفصل بين الأعيان وأن الله خلقها، وبين الأعمال وأنها من خلق وإيجاد الإنسان دون إرادة ومشيئة الله، قول باطل. فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، تعلق بالأعيان، تعلق به الأعمال، والعباد يفعلون أعمالهم هذه بمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هل يقع في الكون شيء لم يشاءه الله ولم يرده الله؟ هذا نسبة العجز إلى الله، وإن كانوا يزعمون أنهم بذلك ينفون الظلم عنه، لأنهم قالوا تبريرهم لماذا قالوا بأن الله ما قدر الشر، لأنه لو قدر الشر وحاسب عليه لكان ظالما. مثل المعطلة، لماذا عطلوا الصفات؟ لأنهم لو أثبتوها لاقتضى ذلك المماثلة فعطلوه. وهؤلاء أيضا يزعمون أنهم لو أننا قلنا واعتقدنا بأن الله قدر الشر ثم الله يحاسبه على الشر هذا يكون ظالما له، ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله قدر كل شيء صحيح، لكن طلب من العباد ماذا؟ طلب من العباد أن يعبدوا. إذن إذا ترك الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى واختار غيره وأتى هذه الذنوب والمعاصي، فإنما تكون المؤاخذة على ما كان عنده من مشيئة وإرادة واختيار خالف بذلك أمر الله سبحانه وتعالى إليه، فالله يحاسب على مخالفة أمره عز وجل. وإلا الله ما جبره جبرا لا اختيار للعبد في ذلك ولا مشيئة ولا إرادة. وإن كان كل ذلك يقع بماذا؟ بتقدير الله سبحانه وتعالى. فكما جمعنا في الصفات بين الإثبات، إثبات الصفات مع تنزيه الرب، نجمع أيضا بين إثبات القدر مع تنزيه الرب بأن يجبر العبد على شيء، إنما جعل له اختيارا ومشيئة. قابلهم طائفة أخرى وهم الجبرية، هؤلاء الطائفة قالوا ماذا؟ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى له الإرادة كلها والعبد ليس له إرادة. يعني طائفة تقول الرب ليس له إرادة والإرادة كلها للعبد، وطائفة تقول العبد ليس له إرادة والإرادة كلها للرب، وكل هذا ناتج عن أن هؤلاء لم يفهموا الكتاب والسنة بفهم السلف، بل كل اعتمد نصوصا عنده فنظر إلى النصوص نظر أعور. ولو أنه نظر إلى النصوص بنظر أهل السنة والجماعة، ولو أنهم فعلوا كما فعل ابن الديلمي هنا لما وقع في نفسه شيء من القدر، قال أتيت أبي بن كعب فقلت حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي وكذا، لهداه الله، إني ذهب إلى ربي سيهدين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيما الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لو أن الإنسان سأل الله الهداية بصدق لبصره الله، لكن الواحد من هؤلاء يبقى حبيس رأيه وفكره، وإذا أراد أن يبحث بحث في أي كتب، بحث في أي دواوين، وإذا أراد أن يسأل سأل من؟ فلهذا لا يهدى، لأن الله لا يهدى من يضل ولا يهدي من يضل، كما جاء بذلك القراءة. نعم.
قال وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع.
نعم، تخليد أهل المعاصي في النار هذا من مذهب المعتزلة أيضا، أن العصاة لا يخرج من النار، لأن من دخل النار لا يخرج عندهم منها، إذن ضلال في ضلال، إنكار لإرادة الله ومشيئته وعموم ذلك في أفعال العباد، وتخليد العصاة في النار، وتعطيل الصفات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الإنكار على السلاطين بالسيف، كل هذا ضلال والعياذ بالله، كله ضلال مبين. والعبد إذا انحرف عن الصراط المستقيم ليس إلا الضلال المبين. ولهذا يا إخواني قضية الهداية قضية عظيمة، قضية عظيمة عظيمة عظيمة، ومسألة على الإنسان أن يستفرغ وسعه في تحصيلها، ليس أهم يا إخواني من أن يكون الإنسان مستقيم. لكن الإنسان اليوم ينشغل بسعي في الدنيا، وإذا كان عنده عمل 8 ساعات أراد أن يحصل عملا آخر ليحسن دخله، ثم قد يكون مع تعبه يجلس مع ولده ليعلمه القراءة والكتابة ويعلمه كذا، وقد ينفق من جيبه وماله من أجل أن يحصل ولده كلية كذا أو كلية كذا. حتى إذا جئنا لخضر الهداية، والله أنا متعب، والله أنا ما عندي وقت أذاكر وأقرأ، والله أنا ما عندي كذا، وجاءت الأعذار يا أخواني الكثيرة جدا. أما الدنيا ما في أعذار، الدنيا يحطم الأعذار، يحاول أن يحطم الأعذار. يقول له الرجل ما عندنا عمل اليوم، طب شوف أي عمل، يعني أي عمل، طيب تحسن عمل كذا، أحسن. وبعدين إذا الرجل ما وافق ذهب إلى غيره وبحث وفعل، وإذا ما وإذا ضاقت به أرضه سافر إلى بلد أخرى. كل هذا لو بحثنا عن الحق نصف ما بحثنا عن الدرهم والدينار لربما كنا أئمة. فأعظم قضية يبحث عن الإنسان قضية الاستقامة، حتى لا تكون معتزليا، حتى لا تكون خارجيا، حتى لا تكون مرجئيا، حتى لا تكون جبريا، حتى لا تكون إخوانيا، حتى لا تكون تبليغيا، حتى لا تكون صوفيا، حتى لا تكون، حتى لا تكون، حتى لا تكون، إنما عليك بالاستقامة وعليك بالبحث لتصحح عقيدتك وعبادتك ومعاملتك ودينك. هذا أعظم ما نتواصل به أخوان، وأعظم ما نحييه في أولادنا وأبنائنا وأزواجنا، هذه القضية عظيمة، لو تأمل الواحد من الدنيا لوجدها زائلة، وأن ما تحصل في الآخرة إنما هو ما حصلته من بصيرة في دينك واستقامة عليه، هذا الذي تحصله. أستمع لبعض أهل البدع، أمس بعضهم له مقطع قلت ما أستمع، يعني لا أعرف ما فيه من مخالفات، فرجل من أهل البدع يبكي ومحبة النبي والدفاع عن النبي، وكل منهما لا ينكر على طائفة من أهل البدع، بل إنهم يمدحون ويثنون على أهل البدع وتكلمون في الاتباع والسنة، محبة النبي، شوف الصحابة ماذا فعلوا مع النبي، شوف الصحابة، شوف ما أدري إيه. طب أين أنت من منهج الصحابة؟ طب فكر أنهم أحبوا النبي حب عاطفة، حتى ونفسهم يعبرون كده، يعني شوف عاطفة الصحابة تجاه النبي عاطفة، هذا إيمان، هذه ليس عاطفة مجردة، هذه عاطفة مبناها على علم. طيب أين أنت من هؤلاء الذين خرجوا عن سنة النبي؟ حذرت منهم، حذرت من إخوان، حذرت من تبليغ، حذرت من داعش، حذرت من كذا، ده يثنون عليه، اللي كان بيبكي هذا هو وذاك يثنون على جماعة التبليغ، يثنيان على جماعة التبليغ ولا ينتقدان جماعة الإخوة. فتجلس سبحان الله تتأمل في هؤلاء، أين قضية الهداية؟ أين قضية الاستقامة؟ وسلهما، سل هؤلاء بقى اللي هما لا يتكلمون في التبليغ الإخوان، سلهما عن أهل السنة مداخلة، دول تبع الجهاز الأمريكي أو المخابرات الأمريكية، وتجد كل هؤلاء المميعة على وجه الأرض الذين يقولون المسألة عادي والمسألة واسعة ولعلهم كذا ولعلهم، حتى إذا أتيت أنت ما في لعل واحدة عندك، بل لعلك من المخابرات، بل لعلك تتبع جهازا عالميا يهدف لإسقاط الحكومات العربية، بل لعلك يعني جميع الظنون حتى البعيدة التي لا يصدقها أحد تورد عليك، وإذا أتينا إلى المتورطين في البدع حقيقة قلنا لعل 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 لعل، حتى الصوفية عندهم يحبون الخير، أما أنت أبدا ما تحب خيرا أو شيء. يقول أحدهم ويكتب على صفحته سؤال للمداخلة، ما حكم من مات قبل بعثة ربيع بن هادي ومحمد بن أمان الجاب؟ ما حكم من مات قبل بعثة هؤلاء؟ من أهل الفترة ولا مشرك ولا ما أدري؟ هذا من مصرنا. من بلد أخرى عربية سؤال أيضا للمداخلة، ده في بعض أشهر، سؤال أيضا للمداخلة ويسأل أسئلة أخرى، ويأتون برجل على أنه مدخلي ينظر إلى القصر ويقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القصر، يعني يقصد الحكام، يعني أننا أن أهل السنة منهجهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الحكام، كذبة، وهذا عدويهم، قل هؤلاء يريدون أن يجعلوا من الحكام آلهة، وفي النهاية يبكون، تبكون على ماذا؟ ولهذا صدق السلف، احذر أن تغتر بدمعة أحد حتى تكون على السنة، إنما الدمعة هذه لا وزن لها عندنا إلا أن تكون على السنة، تدمع، تنفق، تطعم، تحفظ، كل هذا لا وزن له بدون السنة، كما قال السلف إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، ليس العلم بكثرة المسائل وكثرة الكتب. لهذا يا إخواني ليس هناك قضية أعظم من هذه القضية، قضية السنة والاستقامة. أن تعرف موضع قدميك. اللي بيكون هؤلاء كما قلت لكم محبة النبي وكذا ده فصول كده، يعني استغلال عواطف المسلمين والإساءة لرسول الله، خلاص بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع سنة النبي. طب نتبع سنة النبي في ماذا؟ من أعظم سنة النبي أنه قال كما في حديث الإرباط، اشرحوا لنا حديث الإرباط هذا، شوفوا وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. اشرحوا حديث النبي اللي بيبكي هذا لا يشرح حديث النبي وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، إلا يوم أن قال الزيادة هذه في النفس منها شيء كلهم في النار. ما يتكلم هو عن معتقد أهل السنة في هذا، إنما يأتي يقول هذه الزيادة في النفس منها شيء، الحديث الذي ترى قاه أهل السنة وجعلوا في جميع كتب الاعتقاد عندهم. فيا إخواني وأنتم ترون هؤلاء يسقطون أمامكم كل يوم ليؤكد تأكيدا بالغا عظيما يا إخواني أننا في حاجة إلى العلم بالسنة والعلم بأمورها وأصولها وطلب الزيادة من ذلك حتى تلقى الله. لا حد نتوقف عنده، لا حد في السنة نتوقف عنده. ابحث ثم ابحث ثم ابحث ثم اطلب المزيد ثم سل أهل العلم ثم اقرأ اطلب المزيد من الأدلة. فليست هناك قضية في الوجود أعظم دي قضية المحك. أنا كنت في مصلحة حكومية بالأمس والناس يعني العوام، شوف العوام، أنا والله ما أدري الموظفين، لكن يعني لما دخلت يعني أكرمونا، أنا ما أعرف ما أعرفهم لكن هم يسمعون عنا ويقولون خيرا وكذا. فإذا بواحد داخل، من الشيخ هشام؟ أنا زعلان منك. قلت له أنت تعرفني؟ أنا ما أعرفك. زعلان مني لخير؟ قال زعلان منك وأنت طلابك يسبون المشايخ العلمون ويشتمون، أنت أنا طلاب يشتمون ويسبون ولا يخطئون ويضللون؟ بدل ما تسأل هذا تعالى ننظر الطلاب هؤلاء لما يصنعون هذا، والمشايخ هؤلاء معصومون ولا كن يؤخذ من قوله ويرد شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى أذهب الله عز وجل شيطانه. فأنا أقول يا إخواني هذه القضية هي المحك. قال بس أنا زعلان والله عليك، في ناس بتكرهك من طلابك. قلت لا، أنت ابحث عن اللي بيحبني مش باللي يكرهني. من هو اللي بيحبني أصلا؟ هل تريد أن يحبني الإخواني؟ البلد هنا الإخواني مش هيحبني، كل ما تروح تلقى الإخوان، لا الإخوان ولا أهل الإخوان ولا أصهار الإخوان ولا هيحبوني ليه؟ التبليغ هيحبوني، الدعيش هيحبوني، القاعدة هيحبوني، صاحب الشهوات والمخدرات هيحبوني. أنا ما يعنينا هذا، إنما يعنينا أن يحبنا الله سبحانه وتعالى وأن نبلغ يرضيك كيت وكيت 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 وكيت. قال لا أنا زعلان منهم. صحيح، طيب ما أنت الآن صرت تطعن فيهم. هذه الأحزاب من الشريعة في شيء؟ قال لا. طيب هم أقاموا الأحزاب ونصروها، طيب الميادين هذه وتعبئة الميادين حتى وقعت فتن في الأمة، هل هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت طيب ما هؤلاء الذين أقاموها، عرفت ليه طلابنا بيتكلموا في هؤلاء؟ فالشاهد يا أخواني هي القضية ده ايه؟ انا يعني ما نزلتش مصلحة حكومية يمكن قرابة سنة، ده اول مرة تنزل، اول مرة تنزل هتجد القضية امامك، هتجد القضية امامك. زعلان منك من غير ما يشوفك، زعلان منك ليه؟ لانه زعلان من قضيتك. فهذه هي القضية الام، فلابد ان نحبرها جيدا. احنا ما عندنا لهذه القضية، قضية الاستقامة، قضية التوحيد، قضية السنة، وهي وحق لهذه القضية أن نبذل فيها مهج نفوسنا. وأصلا انتبهوا يا أخواني، أصلا وقتنا لا فضل وقتنا، وأصلا إنفاقنا لا فضل إنفاقنا، وأصلا ولائنا وبرائنا الأصل. اجعل القضية دي لها الأصل، ثم انظر بعد ذلك ما بقي من وقت اجعله لأمر يصلح الله به دنياك. لكن دي الأصل، الأصل، هذه هي القضية الأصل. فإن سلمت لك السنة وسلم لك المنهج فأبشر يا عبد الله، فحينما تلقى الله متبعا حقا مستقيما حقا على منهج السلف صدقا فليس الأمر هذا سهلا، بل حينئذ تكون موفقا. فالموفق من نام على السنة وحي عليها، ليس السنة أن يأكل ويشرب كيف وفقط التي قد يشترك فيها عموم الناس، ولكن السنة الخاصة كن ولا تكن. وإنه السنة الخاصة المقلقة، أول ما تشوف واحد بيتكلم في الاتباع والشيخ عمال يعيط ويبكي، قول له يا شيخ بالنسبة لجماعة الاختلاف اللي احنا فيه ده نعمل فيه ايه؟ وليس بقى السنة ناكل باليمين ونشرب باليمين وكذا، سنة طيبة ومباركة لا أزاهد، بس أقصد السنة اللي بيشترك فيها العموم، الأشعار بيعملها والصوفة بيعملها، خد بالك زي الدفاع عن الرسوم المسيئة بتلاقي كله بيدافع، لكن الدفاع عن البدع المسيئة من اللي بيدافع؟ الدفاع عن البدع المسيئة، فهذه مسألة مهمة. فقل له يا شيخ النبي يقول اشرح لنا حديث الإعراض، فإنها كانت موعظة جليلة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، لأن أولها عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، تقوى الله والسمع والطاعة، تقوى الله وسمع الطاعة. ولهذا أيام القناة أذكر لكم سبحان الله، والله والله ذكرتها الآن وأنا في القناة زمان، دعيت للخطبة في مسجد محمد حسن في ديمو، فماذا كانت خطبتي؟ حديث الإعراض ابن سارية، وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم السلام. طيب أنا دعيت لمسجد العدوي قبل الثورة مرة واحدة في حياتي، فكان عنوان المحاضرة ما هو؟ الأصول التسعة، وقامت يومها معركة شبه معركة، وصار المسجد بين مؤيد يقول الله ينصرك شيخ كما نصرت السنة، وبين معارض كاد يقتلني أحمد العدوي أخو مصطفى الأصول. طيب ودعيت إلى مسجد أبي بكر الحنبلي في المطرية مرة واحدة، فكانت المحاضرة في أصول السنة ووجوب الاستقامة، الاستقامة عليه. هذه قبل الثورات، فهذه قضية يا إخواني مهمة وهي الفارقة. فابن الديلمي يجوب ويسأل، وحميد بن عبد الرحمن ويحيى بن عمر ماذا يقولان لو لقينا أحدا من أصحاب رسوله فسألناه عن في القدر، سألناه وهو فأوصي نفسي وإخواني وصية عظيمة خاصة الإرصاء على السنة. ولا تظنوا يا إخواني وإن وفقكم الله إن شاء الله هذا المنهج، لا تظنوا أن المسألة يا أخواني قفت وأن ما عندنا كاف. لا يا أخوان، المزيد المزيد، السؤال، الاطلاع، القراءة، حفظ، الرد على الشبهات، الرد على أهل البدع والأهواء، ولا تلتفت لأحد حتى تعرف السنة وتنقل السنة. نعم،
تتمة الكلام شيخنا.
نعم.
وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس.
نعم، أي المعتزلة. طيب، نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب ما جاء في المصور.
معتب بن كشير شيخنا.
نعم،
معتب بن كشير.
نعم.
قال ابن حجر: ذكروه في من شهد العقبة، وقيل إنه كان منافقا، وإنه الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء لم كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقيل إنه تاب، وقد ذكره ابن إسحاق في من شهد بدرا. قال ابن عبد البر: يقال معتب ابن كشير ابن ميال ابن زيد ابن العطاف ابن ضبيعة ابن زيد الأنصاري، شهد بدرا وأحدا، وكان قد شهد العقبة. ويقال
هذا كلام من؟
ابن عبد البر في الإسلام.
نعم.
ويقال إنه الذي قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هشام في السير بعد أن ذكر ما حدث في أحد وفي الأحزاب قال: معتب ابن كشير وثعلبة والحارث ابن حاطب، وهم من بني أمية ابن زيد من أهل بدر، وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم. ابن حزم في جوامع السير
أعد كلام
مسحب. قال ابن هشام،
ابن هشام
قال: معتب ابن قشير وثعلبة والحارث ابن حاطب، وهم من بني أمية ابن زيد من أهل بدر، وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم. قال ابن حزم في جوامع السير: قال: ومعتب ابن قشير ابن ميال ابن زيد ابن العطاف ابن ضبيعة، وقد ذكر معتب في المنافقين، وهذا باطل، لأن حضوره بدرا يبطل هذا الظن بلا شك.
نعم، إذن يعني ورود ذلك عنه في شك كبير، ولو واردت هذه فقد تاب منها. نعم،
ذكر بعض الباحثين أن كل الروايات التي جاءت،
لكن هو من الصحابة، على هذا الذكر الأكثر ذكره من الصحابة.
ذكر شيخنا بعض الباحثين أن كل الروايات التي جاءت في أحد عنه مدارها على الكذابين إلا رواية ابن إسحاق، وتفرد ابن إسحاق.
الله أعلم بثبوتها، الله أعلم، لكن هي مقولة قالها أحد، لكن الله أعلم بهذا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.